هناك ظواهر كثيرة في أيامنا الحاضرة، يسألون كثيرا عن ظهور السيدة العذراء في شبرا، ومن قبل ظهور السيدة العذراء في الزيتون، والزيت اللي بيشر في بعض البيوت ويتساقط من الحيطان، والمعجزات هنا وهناك، كل ده مع بعضه يثير تساؤلا، ايه اللي بيحصل ده؟ ما المقصود منه؟ ولماذا في عصرنا نحن بالذات؟ ولماذا في مصر بالذات؟ مفيش بلد تاني في العالم فيها كل الظهورات دي ابدا. العذراء في الزيتون استمرت سنة كاملة، وكان في بعثة من امريكا امبارح، انا قعدت 4 ساعات مع بعض القادمين من امريكا يسألون عن هذه الظهورات، وقالوا لي شفت العذراء؟ قلت لهم شفتها، واشكر الله ان انا شفتها، وغيري كثيرون. قالوا لي ايه الحاجة اللي شفتها الغريبة؟ قلت لهم شفتها في القمر، ايه العذراء في القمر، القمر طالع راح الزهرة في العذراء ملت القمر، وابتدى القمر يكبر 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 ويقرب يقرب، والناس تصيح وفي حالة جنون من الفرح والهجاب. قالوا لي كان باقي في حاجات في القمر مش باينة فيها العذراء؟ قلت لا، دي ملت القمر كله واتبقت العذراء، واصبح ما فيش قمر، في عذراء جوه القمر. الناس ذهلوا، اسمع حاجات غريبة، وقعدوا يسألوا ساعتين في الحكاية دي، يمكن حوالي 40 سؤال. عشان كده أنا حبيت أكلمكم بمناسبة زيارة البعثة الأمريكية لمصر مبارح برضو كلمة عن هذه الظهورات. أحب أقول لكم أن في ظهورات في العهد القديم وظهورات في العهد الجديد، بس ظهورات العذراء من نوع آخر مختلفة تماما. أما هذه الظواهر والظهورات، في ظهورات وفي ظواهر. الظهورات أولا، فكانت ظهور ربنا لأبينا آدم لما كان ربنا بيظهر لهم باستمرار في الجنة، وربنا عقد أول زواج في الجنة، جوز آدم وحواء، أول زواج كان في الجنة، والذي عقد الزواج الله نفسه. وآدم قال هذه لحم من لحمي وعظم من عظامي، وعشان كده المسيح قال ما جمعه الله لا يفرقه إنسان. حواء واحدة بس، الناموس الإلهي حواء واحدة لآدم واحد، ما خلقلوش حوتين، كفاية حواء واحدة بس، وده النظام الإلهي ولا يمكن الخروج عنه. ومن أجل هذا، ولأن الله عقد الزواج في الجنة ثم عقده المسيح في عرس قانا الجليل، يقول الكتاب يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا، ما جمعه الله لا يفرقه إنسان. ثم عاد الله وظهر لآدم مرة ثانية، إنما ظهر غاضبا، آدم آدم أين أنت؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك ألا تأكل منها؟ قال له حواء اللي انت خلقتها عطتني وكلت. لقح على حواء، حواء هل أكلت من الشجرة؟ قالت له يا رب الحية عطتني وأكلت. ايه ده؟ يعني المسألة وغاية البساطة، زي واحد يشرب السجاير يقول لك تشرب سجاير؟ يقول لك اصل أعصابي تعبانة. أعصابك ديش السجاير هي اللي جايبه لك الأعصاب التعبانة؟ الناس بتقدم أعذار كاذبة كلها. الواد يسقط سقط، يقول لك الامتحانات كانت صعبة، فما غيرك نجح والألاف نجحوا وفي جابوا مجاميع فوق 90%، اشمعنى انت صعب ليك وسهل ليهم؟ من هنا نعرف حقيقة روحية يا أحبائي، أن الأعذار مرفوضة كلها. لما نقف قدام الله في يوم الحساب، يقول الكتاب يستد كل فم، فم يتفتح أبدا، ولا واحد يقدر ينطق كلمة، غلطان غلطة، انتهي، فيش أعذار، الأعذار مرفوضة. ونتيجة هذا اللقاء حكم على آدم بالموت هو وحواء، والتعب في الدنيا بعرق جبينك تأكل خبزا، وحواء بالوجع تلدين أولادا. وما زالت هذه الأمور التي عاقب بها الله آدم وحواء ما زالت كما هي، وإن كان الله جاء وغفر الخطيئة ونجانا من العقاب الأبدي، إنه برضو التعب بعرق الجبين، وبرضو المرأة بالوجع تلد أولاد. ثم عاد الرب وظهر مرة أخرى لقايين لما قتل أخا هابيل. قايين قايين أين هابيل أخوه؟ فإذا بقايين يقول أحارس أنا لأخي، وهو اللي قتل، قتل وقول أحارس أنا لأخي. ومن هنا اخترع الإنسان أول اختراع في العالم، آلة قتل بها قايين أخاه. يعني أول اختراع كان للقتل، وما زال الإنسان يطور هذه الآلة حتى اخترع القنابل الذرية والهيدروجينية والمهلكات والأسلحة النووية. إنما بدأت بآلة اخترعها قايين وقتل بها. قال له ملعونة الأرض بسببك، تائها وهاربا تكون في الأرض. المهم إن قايين طلع من البيت وتاه وما رجعش تاني. واليوم اللي رجع فيه طلع واحد من أحفاده بيصيد، فصاده عفوا بسهم اخترق قلبه، ومات قايين بدم أخيه هابيل، لأن القاتل يقتل ولو بعد حين. هذا ظهور ثاني، وهناك ظهور ثالث تجلى فيها الله لأبينا يعقوب لما كان هارب من أخيه عيسى. وبعدين يعقوب صلى قال يا رب أنا طالع بالعصاية بتاعتي، لو أنت حفظتني ولو أنت رعيتني ولو أنت رددتني سالما تكون أنت إلهي كل الأيام، وما تعطيه لي أعشره لك. أعشره يعني أطلع العشور. تبقى فكرة العشور قديمة جدا من عهد الآباء، واليهود التزموا بها، إنما المسيحية أصبحت العشور حد أدنى. يعني اللي يدفع العشور يدوب يبقى ناجع على الحركرك، لأنه يبقى يهودي. إمتى الواحد يبقى مسيحي؟ لما يتزود عن العشور. والمسيح له المجد، قال إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين اللي هم بيدفعوا العشور لن تدخلوا ملكوت السماء. الأهل ما يدخلوش في العشور، ماهيتك وماهية مراتك الاثنين تطلع منهم العشور. مش كل واحد يقول زي آدم يقول حواء حواء تقول آدم، لا، في الإيراد اللي ندفع عنه العشور ونزود عن العشور، لازم نزيد عن العشور. وبعدين ربنا ظهر له كما انتم عارفين سلم رأسه يمس السماء، والله على رأس السلم، والملائكة نازلة وخافضة، والرب يقول من أعلى السلم يحدث يعقوب أنا الرب إلهك وإله آبائك، أنا أكون معك وأردك سالما. قام يعقوب وصب زيتا على الحجر الذي نام عليه وسماه بيت إيل. وإيل في اللغة العبرية يعني الله، بيت إيل يعني بيت الله عشان تبقى كنيسة، والمكان الذي يظهر فيها الله هو كنيسة الوقت. عشان كده حضور الكنيسة ضرورة، إن أنا بكون في مكان يتجلى فيها الله، وحيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسط. نتقدم قليلا، أنا مش أقول لكم كل الظهورات إنما بعضها. وظهر الرب ليونان العاصي، النبي الذي عصى واستمر في العصيان، ولما ركب المركب والبحر هاج قال لهم ارموني في البحر. كان بيقول لهم ليه ارموني في البحر؟ عشان ينتحر. ولو مات يونان في البحر لذهب إلى الجحيم، ومن الجحيم إلى جهنم إلى أبد الآبدين. إنما ربنا من رحمته لا يأخذنا بحماقاتنا، فراح بعت له حوت وتلقى، ده نزل من هنا وده راح بلعه من هنا. شوفوا عناية الله لا تخل أبدا ولا جزء من الثانية. ينزل البحر والحوت فتح بقه يروح واخد، ده لو الحوت يعني اتحرك شوية كده كان هلك يون. إنما هذه هي عناية الله في منتهى الدقة، ولا شيء يحدث دون إرادة الله، فالخليقة مسخرة لمشيئته. وخدوا الحوت وساعوا وشاف ضيق، وهو نتيجة الخطية الضيق والتعب، ونفسه الضايق وحرارة عالية جدا تصهر كل حاجة، وهو يلقط نفسه بكل صعوبة، وصلى جوه الحوت قال يا رب أنا في ضيقة عظيمة، خد بالك مني أنا غلطت في حقك يا رب. دي الحاجة الوحيدة اللي عملها يونان كويسة في قصة يونان كلها، كله أخطاء ما عدا أنه صلى في بطن الحوت وربنا رحمه وطلعه. ما احنا لما نغلط نزنق ضرر زنقة يونان في بطن العوم. الواحد نفسه اتحشر في موضوع مش عارف يطلع منه، ودي تبقى نتيجة خطية سابقة. المدير العام بتاعه الرئيس المباشر مش عارف حكاية وبات، تطلع وتحشر فيه ويقول يا رب نجيني. عرفت ان مالكش غير ربنا وربنا. انتوا عارفين قصة يونان وكيف خرج يونان. عاد الرب وظهر مرة اخرى في العهد الجديد عشان نوصل على طول للسيدة العذراء. ارسل الملك جبرائيل وهو رئيس للملائكة، سلام لك ايتها الايه الممتلئة نعمة، مش المنعم. المنعم دي ترجمة جايانا من بيروت، المنعم وتقلل من شأن العبد، حتى خلت الاسم للمجهول منعم مش معلوم مجهول، وهي الممتلئة. واحنا بنرجع للأصل اليوناني لما نختلف في كلمة، نجيب الأصل اليوناني عرض. الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك والمولود منك يدعى ابن الله. دي ظهورات استدرجناها إلى العهد الجديد، ونضيف على ظهور العذراء ظهور الرب في حالتين بعد صعوده إلى السماء. ظهوره لشاول اللي كان بيضطهد الكنيسة وقتل أول شهيد اللي هو استفانوس، وكان معه سلة من الجنود، فقال له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ عتاب. لما اتنين يغلطوا في بعض العتاب جميل، ربنا بيعاتب شاول وهو إله وده شوية تراب، وبيقول له لماذا انت بتضطهدني ليه؟ والكتاب يقول إذا أخطأ إليك أخوك اذهب وإيه وعاتبه، بس شرط العتاب إيه؟ بينك وبينه وحدكما. عتاب مع فوسط خمسة ستة ما ينفع، كل واحد عاوز يطلع نفسه صاحب حق. إنما العتاب بينك وبين اللي غلط بس، واحد ثالث لا، إلا إذا كان الكاهن، أنت وهو وكاهن أو أنت وهو بس، هذا شرط العتاب. ومش لازم كل واحد يطلع نفسه صاحب حق ولا مش هتوصل. قال له من أنت يا سيد؟ قال له أنا يسوع الذي تطهر. العجيب إن المسيح هو بيكلم شاول، الجنود ما سمعوش الكلام، شاول بيسمع وهما ما بيسمعون، يعني معناها العتاب كان سرا حتى الموجودين مش سمعين. وتخطئ الزوجة كثيرا، إن كل جثة بيحصل حاجة في البيت تجري الأهلها، شوف الرجل عمل إيه، طبعا هيجوا معاه ويعادوا الزوج، والزوج يروح لأهله شوفوا بتعمل إيه، تكون النتيجة إن مش اتنين يخربوا، العيلتين يخربوا. وما اللي يحصل إيه؟ سر. ما يحدث بين الزوجين سر من الأسرار، حتى الأولاد في البيت ما يعرفوش، وإلا الأسرة تنحل وتخرب وتضعف والصلات الأسرية تنهار. هذا السر عظيم، لما الكتاب وصف الزواج قال هذا السر عظيم، يبقى سر لا يعرف عنه شيء. وده شرط المرأة الصالحة أن تصون السر وتكون زي سيدتنا العذراء اللي حملت من الروح القدس، ويوسف معها ما قالتلوش، معها في البيت والملك بشرها وما قالتلوش يا يوسف حصل لك كده. ده لو كان واحدة غيرها كانت لفت على البلد كلها. في ناس عندهم داء ما يقدروش يخبوا السر أبدا، يا فلان بس ما تقولش لحد، يا فلان بس، في حد ما بيقولش لحد. يا أحبائي، سيدتنا العذراء ظهر لها الملاك، سلام لك يا أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك، الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك والمولود منك يدعى ابن الله. وظهر لشاول شاول شاول لماذا تضطهدني؟ وتحت قدمي يسوع تحول شاول إلى بولس الرسول. الذئب صار حملا والمضطهد صار مضطهدا من أجل اسم المسيح ومات من أجل اسم المسيح. شوف الرجل اللي اضطهد المسيح يموت من أجل المسيح ويقول من يفصلني عن المحبة التي لي في المسيح يسوع. هل تستطيع أن تكسب الناس؟ حول الأعداء إلى أصدقاء بالعتاب الحلو والكلمة الحلوة، تحولهم من أعداء إلى أصدقاء. هل تستطيع هذا؟ هذا هو سر المسيحية الحقيقية، اصنعوا لكم إيه؟ أصدقاء. شوف لك عدو يبقى أنت فشل، مش قادر تكسبه تبقى خسر.
تكسبه تبقى ربح. تكسبه ازاي؟ بالحب، بالتسامح، بالمروءه، بالكلمه الطيبه، بالعتاب الجميل. ثم ظهر لتلميذي عمواس وكان الاثنان غبيين، قلبهم ملطوس. المسيح ظهر له ومشوا معاه ويقولوا احنا كنا فاكرين ان يسوع ما يموتش. شوف الغباوه. طب ما لو ما ماتش كنت هلكت كلكم. ده الموت ده هو الفداء، الخلاص العجيب. والمسيح يكلمه له احنا كده مخنا كده ما نقبلش كلام، ما كانش لزوم يموت ابدا. قال لهم ايها الغبيان، ويستحقوها بصحيح. كم من مرات نتصرف كاغبياء، عقل ما فيش، تصرف غلط، تفكير ما فيش، ونندب وبل. عشان كده نصلي ان يعطينا الرب حكمه في المواقف. نقول يا رب نعمل ازاي، نتصرف ازاي. لا تكن حكيما في عيني نفسك، اطلب حكمة تنطب. قول يا رب اطلع ازاي، اديني حكمة يا رب، انر قلبي وعيني، وربنا ياخد بايدك ويطلع. انما تتكبر تطب. في ناس عندهم كبرياء، استشر، روح لاب الاعتراف، روح للاباء المجربين، اسالهم، خد رايهم. احنا فتحنا في الزيتون يوم لحل المشاكل، يوم الاربعاء بيجونا ناس من بلاد دلوقتي. ابص الكنيسة اتملت مشاكل، اقول وادي اول مشكلة هخلصهم ازاي دول. يعني بتوع المشاكل صاروا مشكلة هم نفسهم. هذا يا رب كل المشاكل دي موجودة من بئر لا قاع لها، ما يخلصوش ابدا. الدنيا مليانة مشاكل بالهيئة دي، ده عمل الشيطان، يزرع شر. الله يزرع خيرا والشيطان يزرع شر. فتلميذا عمواس كانا غبيين، والمسيح يفهم فيهم، ودول فضلوا أغبياء لغايه لما مش قال لهم ايها الغبيان فتحوا قلوبكم وعينيكم. ظهورات في العهد القديم وظهورات في العهد الجديد. والان لناتي الى كلمه ظهور السيده العذراء. لماذا ظهرت السيده العذراء؟ هناك اسباب كثيره واجتزئ بعضها، وبعدين اقول لكم ظهورات بعض القديسين ايضا. يبقى الموضوع من كل، اولا العذراء جات وظهرت في الزيتون، وقبل ما بتظهر في الزيتون راحت لواحده سيده في اسلو وقالت لها ساظهر في المكان الذي استرحت فيه انا وابني. يبقى اذن المكان اللي ظهرت فيه العذراء هو المكان اللي استريحت فيه وهي قادمه في العائله المقدسه الى مصر. جات عند الزيتون في نفس المكان واستريحت وهي شايله المسيح. ويقال ان المسيح وهو جاي وهو قادم إلى مصر مر في حتة قاحلة جافة، فحطت العذراء المسيح على الأرض وقالت هنموت عطش يا رب ترأف علينا. المسيح ضرب رجله على الأرض فظهر نبع ماء ارتوت منه الأسر. ولما دخل المسيح أرض مصر سقطت جميع الأصنام مهشمة، كل الأصنام سقطت. لما تدخل العذراء بلد يروحوا طردينها، اعمل معروف اطلعي وقعت الآلهة بتاعتنا، انت باين لك خراب بيوتنا. تروح العذراء طالعة، تروح دخل بلد تاني، تروح وقع الأصنام. مين اللي دخل عندنا الست وابنها؟ اتفضل يا ست ما تقعدوش عندنا، انتوا هتجيبوا لنا لعنة الآلهة. الآلهة ايه اللي بتاعت تتكسر دي وتجيب لعنة ايه؟ الناس برضو أغبياء كتلميذي عمواس، لما وقعوا تكسروا يبقوا آلهة منين؟ ده انتوا عاملينها بديكم. المهم دي كانت حكمة من الله ان العذراء تدخل من بلد وتدخل بلد وتطلع من بلد وتدخل بلد وتمر على كل ارض مصر ويبارك المسيح جميع ارض مصر. يبقى اول ما جت العذراء واستريحت، استريحت في الزيتون، فظهرت في الزيتون لتعيد لنا ذكرى هذه الرحلة المقدسة، وان المسيح جاء الى ارض مصر وقال مبارك شعبي مصر. انا عاوز اقول الكلمة دي للي بيفكروا في الهجرة. نهاجر، نهاجر، هجري. لما قالك مبارك شعب مصر تسيب البركة، البركة ولا قلتها؟ لما عندك البركة ها شعب مصر تسيب البركة وتدور على هناك تحرق دمك؟ عارفين اللي بيروحوا هناك يعيشوا ازاي؟ يدهم فلوس، انما مقابل النقود اللي بيديها لهم اول حاجة يعوز سكن. يقولوا طيب نديك سكن بالتقسيط المريح على 20 سنة. راجل اللي سكن كاله جاهز لا تعرف فيه فيلا لطيفة أنيقة ب20 سنة ورايحة من المهية. وبعدين يقول لهم المكان اللي بشتغل فيه بعيد عن الفيلا. يقولوا نديك عربية
لؤي قلوا بالتقسيط المريح، واديله عربيه وقسط من المهيه، يبقى المهيه هيروح منها سكن ويروح منها ايه عربيه، ناقص الاساس. قلوا من عاوز اساس؟ تعوز اساس؟ نعم عاوز اساس بالتقسيط المريح. وزيح المهيه راحت كلها، وفي زعل الإطالة، والباقي كله تقسيط تقسيط. المهيه راحت على 20 سنة، يعني يقعد 20 سنة يسدد مش في ديون مصر، في ديونه هو، وتربط وتشبك وبيشتغل ليل نهار عشان يسدد ديون. انت تضحك على الامريكان، كان غيرك اشطر. روح يا سيدي هاجر وهتلقى الكلام اللي بقوله لك ده. يا احبائي صدقوني، انا بحثت في الذين هاجروا كلهم في الكتاب المقدس، ما لقيتش ولا هجرة الا وكان اخرها تعب وقلق وموت وهلاك. كل الهجرة من هجرة ابينا ابراهيم لما راح عند ملك جرار وطمع في امراته عاوز ياخدها ويتجوزها، ولو خدها كان قتل ابراهيم عشان تبقى امراته، وربنا ظهر له في الحلم وهدده. سيبنا ابراهيم، نعمة ورعوس، قصة رعوس لما نعمة خرجت مع جثة والولدين محلون وكليون وراحوا بلاد مؤاب وتغربت وهاجرت، رحمة الراجل ومات الولدين، زوجة من أحد أبنائها سابتها والتانية لزقت فيها رعوس وقالت لها إلهك إلهي وشعبك شعبي، حيثما ذهبت أذهب وحيثما بت أبيت، إنما الموت يفصل بيني وبينك. هي الرعوس دي اللي أصبحت جدة للمسيح وجاء من نسلها المسيح. إنما المهم خير كله راح في الهجرة. أكمل ولا بلاش؟ بنو إسرائيل لما جوا مصر ذلهم فرعون ذل، وكان ياخد أولادهم يرموه البحر، وفي الآخر طلعهم موسى بالعذاب وبرحلة شاقة، ما كانش عاوز فرعون يطلعهم وشغلهم عبيد بدون أجر. خلونا في بلادنا بلاد البركة وننظر للموضوع بإيمان. المهم يا أحبائي، ظهر المسيح في العهد الجديد، أرسل ملاكه مبشرا العذراء، وظهر لشاول وظهر لتلميذي عمواس. والآن يا أحبائي نريد أن نعرف، كما قلت ظهور العذراء كان لأنها جت مصر وباركت أرض مصر، ده سبب. سبب ثاني، العذراء الأم ظهرت على قباب الكنيسة الأم اللي هي الكنيسة المصرية. ما أول كنيسة اتعملت في العالم هي الكنيسة في مصر، كانت في اسكندرية مش في مصر، كانت العاصمة اسكندرية، عشان كده بنقول للبابا بابا الاسكندرية لأنها كانت العاصمة وبطريرك الكرازة المرقوصية. فكانت الكنيسة في الرمل تقريبا محل الكنيسة الموجودة دلوقتي، بس كانت على البحر. فالعذراء جاءت إلى أرض مصر لأنها أم، فزارت الكنيسة الأم، أقدم كنيسة في العالم. هناك سبب ثالث، ظهرت العذراء على قباب الكنيسة الأرثوذكسية، بس لأن العقيدة الأرثوذكسية على حق، ولو كنا احنا على باطل ما كانتش ظهرت العذراء. وهذه شهادة من السماء لا تحتاج إلى مكابر، ظهرت العذراء على الكنيسة القبطية الأرثوذكسية شهادة من السماء أن العقيدة الأرثوذكسية سليمة ومستقيمة الرأي والحمد لله، ما لعبناش فيها أبدا زي ما خدناها من الرسل بقي الغدر، لا زودنا ولا نقص. الفرق بيننا وبين الطوائف الأخرى في كلمتين، طوائف زودت وطوائف نقصت، ونحن بقينا الأصل كما هو، بس هذا الاختلاف ملخص كل الاختلافات. ناس كثيرة يقول يا أبونا قول لنا الاختلافات، اختلافاتين إذا أقول لك 30 اختلاف و30 يبقوا 60، هقول لك 60 اختلاف الأوقت منين؟ أنت اسألني في حاجة مباشرة أقول لا زودنا ولا نقصنا، ما تسلمناه كما هو وحفظناه بالدماء. فالعذراء ظهرت شهادة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وللعقيدة المستقيمة الرأي. أيضا العذراء ظهرت في مصر لتقوي الإيمان، أوعى إيمانكم يضعف، خصوصا في الأزمات، دايما في الأزمات يظهر ربنا. في ظهور رابع في العهد الجديد، ظهور العذراء أيام الدولة الفاطمية، حادثة نقل جبل المقطم، وقالت في واحد عنده إيمان اسمه سمعان الخراز، والبابا عمل كنيسة في المقطم باسم سمعان بر، يعني اسمها كنيسة القديس سمعان، واللي رسمه سماه سمعان، يبقى سمعان اللي هو اللي ظهرت له العذراء وقالت عنده إيمان ينقل الجبل، والكنيسة اللي بناها قدس البابا شنود، وأنا رحت وعصت هناك
ولقيت الزبالين، كل اللي كانوا في الجبل زبالين، ورحت لقيت الزبالين الخنازير بتاعتهم اتحرقت وماتت وفي حزن شديد عليهم. وبعدين رحت لهم بشوية هدايا وهدوم وبتاع، وروني الكنيسة ودخلت وصليت فيه دي فوق جبل المقطع. فالعذراء ظهرت للأقباط في عهد المعز لدين الله الفاطمي، رابع خلفاء الدولة الفاطمية معز لدين الله الفاطمي. ويقال إن المعز لدين الله الفاطمي آمن بالديانة المسيحية ودفن في إحدى كنائس مصر لما شاف المعجزة، والجبل اترج وتحرك من مكان. كلها ظهورات عظيمة نغبط أنفسنا، لأن كل ده ظهر في مصر. وفي مصر بس، في طبعا في أماكن أخرى بس مش بالكمية ده كلها، مش بكل الظهور ده. أيضا يا أحبائي ظهرت العذراء على قباب الزيتون، لأنها قالت هو ذا منذ الآن إيه جميع الأجيال تطوبني. ده تطويب للعذراء، الكلية الطهر أم النور، كما نقول العذراء يا أم النور لأنها ظهرت في غلالة بيضاء منورة. فهذا تمجيد للعذراء أيضا، وتثبيت لشفاعتها ومنزلتها عند الله. سبب آخر، من الذي يزور الأم؟ الأمومة، تمجيد للأمومة. من اللي بيسأل على الأولاد؟ أمهم. الأب محب وكل حاجة، إنما مشاغله كثيرة. من اللي بيفكر؟ ومن بيعول الهم؟ ومن بيرب الأطفال والأحفاد؟ ومن اللي بيحزن لما يلقى بنته أو ابنه تعبان؟ مين بيشيل الهم؟ الأم. فظهرت العذراء الأم لتمجد الأمومة وترفع من شأن الأمومة وترفع من شأن المرأة أيضا، لأن المرأة أخذت مجدها وأخذت مركزها وارتفع شأنها من ارتفاع شأن الأم العذراء. وبهذه المناسبة أقول لكم إن الميراث في الديانة المسيحية الواد ياخد قد البيت، أي راجل يدي الواد قد البنت مرتين خارج عن الدين المسيحي، وهيأخذ حسابه عند ربنا في الزمن. الله ساوى بينهم في الأرض لا نظلم، الواد قد البنت والبنت قد الواد سواسية. ليه؟ البنت ناقصة إيد ولا رجل؟ الله ده هيفتح بيت، ما هي هتفتح بيت برضه، ده يبقى له أولاد، ده هيبقى لها أولاد. ليه نبخس من شأن البنت؟ ألا يأخذها راجل تاني؟ راجل تاني بنتك ولا مش بنتك يا أخي؟ طب ما ابنك هياخد واحدة من عيلة تانية، ما كله واخد عيلة تانية. العكس، الواد بتاخده عيلة، البنت بتجيب عيلة. على كل حال هما زي بعض، يعني مش هنرجع نميز بينهما، الاثنين زي بعض ياخدوا زي بعض. ولقد سمعت عن قصة واقعية، الراجل زمان قبل الإصلاح الزراعي كان عنده واد وبنت وساب لهم 600 فدان. فلما مات، لو طبقنا القانون عشان تعرف ظلم قد ايه، ان الواد ياخد قد البنت مرتين، الواد ياخد 400 فدان والبنت تاخد 200 بس. ما هو هنوزع بنسبة 2+1 يبقى 3، 600 على 3 200، 200 في 1 ب 200 ادي البنت، يبقى 400 ل 200، اختلاف كبير جدا. البنت تاخد 200 والواد ياخد 400، ايه الظلم ده؟ المهم الواد كان مسيحي وابوه رباه مسيحي وكان فلاح مع ابوه. جال اخته وقال لها يا اختي الديانة المسيحية بتقول الواد ادي البنت، انت يا اختي تاخدي 300 وانا اخد 300. ليه يا اخويا كده؟ قال لا لا، هنخالف كلام المسيح، 300 كانوا بور و300 اراضي جيدة. فرعت اخته الارض الجيدة وخد هو الارض. قالت ليه يا اخويا بس بتعمل في روحك كده؟ قال لا اسمع يا اختي، انا فلاح وهاخد الاراضي البورة صلح، انت ما تعرفيش في الفلاح. تقول القصة ان الرب بارك في 300 فدان البور، فبقوا 2000 فدان ارض جيدة خصم. البركة ولا قلتها، بركة الرب تغني ولا يزداد معها تعب. تمشي صح ربنا يبارك لك، تمشي غلط البركة تهرب. فالعذراء ظهرت على قباب الزيتون ورفعت رأس المرأة عاليا وأثبتت أنها شفيعة الجنس البشري. شوف الأيدي اللي امتدت والهتافات اللي، وشوف المعجزات اللي تمت باسم العذراء مع الظهور. وذا منذ الآن جميع الأجيال تطور، والكنيسة ترتل وتقول ارتفعت يا عذراء فوق الشاروبيم وفوق الكاروبيم. يعني رتبة العذراء أعلى من رتبة الملائكة. احنا ما نعبدش العذراء، ما نعبدش غير ربنا، ما إنما مكرمة. حد يقول التكريم غلط، ده المسيح قال له المجد: من يكرمكم يكرمني، ومن يرذلكم يرذلني، ومن يكرمني يكرم الذي أرسلني. فالعذراء مكرمة ومعظمة وشفيعة ومقربة إلى الله، وشفاعتها مقبولة. ويقول الآباء إن الإنسان لما يموت أول وجه يشوف وجه العذراء، يشوف وش أمه. والذين فقدوا أمهاتهم لهم عذاب في العذراء، الأم الحنون. يا أحبائي، العذراء ظهرت فوق قباب الزيتون في وقت انتشر فيه الإلحاد والشيوعية والمادية والوجودية، كل هذه مذاهب إلحادية لا تؤمن بالله. فظهرت العذراء لتقوي الإيمان في وقت انتشر فيه الإنكار والجحود، فقوت إيمان المؤمنين وردت على تشككات المتشككين وجذبت الكل نحو الله. فكان ظهور العذراء بركة للعالم كله. وإذن قلت لكم بعثة جت امبارح من أمريكا وكتبوا كل حاجة. الظهر تنبهوا بعد مدة كبيرة إنهم سابوا أهم موضوع. وأنا قلت الكثير من المسؤولين لما جينا نبني كنيسة العذراء كلهم ارصفوا لنا الشوارع ووضبوا لنا الحتة، اشتركوا معانا في بناء الكنيسة ونعملها مزار عالمي. صدقوني يا أحبائي، لو كانت البناء مزار عالمي لا جابت دولارات مش تغطي الديون وتخلي مصر أغنى دولة في العالم أو ما يقرب من هذا، لأن دي فرصة لا تعوض. وأخيرا بنينا الكنيسة بالقروش اللي جات لنا من التبرع، وأصبح لدينا كاتدرائية تدخل في 4 مليون جنيه وحوطناها من كل ناحية. نشكر الله، دي بركة العذراء. حدش يقول له فضل أبدا إلا بركة العذراء وصلوات قداسة البابا المعظم الأنبا شنون. يا أحبائي، ظهور العذراء معجزة خالدة لا يعتورها شك، خالدة لأن اللي شافها مش واحد ولا اثنين، القلوب. ده كان بينزلوا 250,000 300,000 100,000 في الليلة الواحدة ويصاروا للصبح. والآن يا أحبائي الكلمة الأخيرة، ظهورات بعض القديسين، مش بس العذراء اللي ظهرت، كمان والقديسين ظهروا. أذكر حادثة أيام الملك فاروق، كان قال بهد كنيسة يعني جاية في الطريق كده، أو كان عاوز يحولوها لحاجة معينة، والكنيسة معطلاهم، قال هدوه، يمكن الكنيسة الوحيدة اللي قالهم هدوه. فراحوا الجنود يهدوها، طلع لهم ضابط ركب على فرس، قال اطلع وشخط فيه. طلعوا مرعوبين، عمرنا ما شفنا الهبة دي. راحوا للملك فاروق قالوا له ده فيه ضابط كبير درجة عليا منع هد الكنيسة وطردنا طرد الكلاب. الضابط وفي عهدي هاتوه لي حي أو ميت. وبعث بعثة عسكرية تجيب الضابط، وبعدين راحوا للعمال اللي بيشتغل فين الضابط، قالوا له اهو فين، راح مورينه ايه، هو ده بالضبط، شكله بالضبط. شكل مين؟ صورة مراجرجس اللي راكب على حصان الأيقونة بتاعه. قال له هو ده اللي شفناه، هو شكله تقطيعه كله راكب على نفس الفرس. راح قال له الملك: يا جلالة الملك، ده مراجرجس حارق حامي عرش الدولة الإنجليزية، لأن الإنجليز شافعهم مراجرجس، حاسب على العرش بتاعك، ما لكش دعوة بيه، أبو حصان أبو حرب. قال لهم: لا 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 خلاص، سيبوا الكنيسة زي ما هي وتعال. أليس هذا عجيبا؟ ويمكن أنتم ما سمعتوش الحكاية ده خالص. أيضا يا أحبائي، أنا أكتفي بظهور آخر، أو أقول لكم ظهورين. زمان من 45 سنة ولد طفل وجاله فتاء شديد جدا، يعني مش ممكن علاج. كان زمان الطب ما تقدمش بالدرجة اللي احنا فيها دلوقتي، فالدكاترة بلاش نعذب الولد، يعني الحالة دي بالذات ما يقوس منه. وبعدين أمه نذرت إنها كل سنة لو شوف الولد توفي نذر للملاك ميخائيل رئيس الملائكة. في الليلة اللي صبحين يعرضوه على الدكاترة تاني، بعضهم قال نحاول نعمل عملية وبس ومش ضامنين. استيقظوا فوجدوا الولد قد شفي تماما والفتاء راح والعملية تم. وظلت الأم تعمل هذا النذر إلى أن انتقلت من هذا العالم. وشوفي في يوم عيد الملاك ميخائيل كده. حاجات كثيرة بتحصل في بيوتنا، ويا ريت نسجلها ونقدمها للكنيسة. على أن تكون الرواية صادقة تماما ويوجد ما يؤكده. هناك قصة أخرى عن ظهور الأنبا أبرام وظهوراته كثيرة جدا، وفي كتب عن الأنبا أبرام عن معجزات بتاعته. لما أنا أقول قصة واحدة فيها الظهور، ضابط مسلم مراته ما بتخلفش وقالوا له روح للأنبا أبرام يصلي له، وكان يحب المسيحيين جدا وعايش معاهم، فراح للأنبا أبرام ليه قاعد في الجنينة على كرسي، وقعد جنبه قال له يا سيدنا أنا مسلم يعني غير مسيحي وبحب المسيحيين ودول أصدقائي وأحبائي، وأنا مراتي ما بتخلفش ولفيت على الدكاترة لما دخت ما فيش فايدة، وقالوا لي روح للأنبا أبرام يصلي لك ربنا يديك ولد. اسمع يا ابني. نعم يا سيدي. قال له السنة الجاية في مثل هذا اليوم في مثل هذه الساعة اللي انت بتكلمني فيها هيكون عندك ولد، في مثل هذا اليوم من السنة القادمة، في مثل اليوم ومثل الساعة نفس الساعة الراجل من الغرابة بص الساعة يكون عندك ولد. ومرت الأيام والراجل نسي الكلام ده خالص، واتولد له ولد. بيبص في الساعة تذكر اللي قاله الأنبا أبرام لقيها نفس الساعة، لو كان خمسة تبقى خمسة، ستة ستة. قال ياه، قالوا له ايه بتقول ياه على ايه؟ انه افتكرت حاجة، ان افتكروا انه عقله من المفاجأة اضطرب. اول ما الواد كمل سنه قال لمراته ناخده نروح للانبا أبرام، قالت استنى انتظر الى ان يحبو الولد وحب الولد. قال يلا ناخد الولد، قالت استنى الى ان يمشي الولد ومشى الولد. المهم فضلت تاجل لما بقي سنه حوالي ست سنين، فخده ولم الفلوس اللي عنده والذهب اللي عند الست وراح للانبا أبرام هو والطفل بتاعه. راح له لقيه في نفس المكان، قال له أهلا يا سيدنا، أنا جيت لك من خمس سنين وقلت لي في نفس اليوم ونفس الساعة من السنة الجاية هيكون عندي ولد، وربنا أعطاني الولد بصلواتك، أنا مش عارف أودي جميلة فين. قال له مبارك يا ابني. وأحد يقول له بس أنا يا سيدنا عاوز أسألك في بعض أسئلة، حصلت لي المشكلة الفلانية. قال له يا ابني حلها كده، والمشكلة الفلانية حلها كده. قاعد يقول له مشاكل ويحلها له ساعتين، وبعدين طلع السرة فيها الذهب والفلوس. قال له اتفضل بركة اقبلها من ايدي يا سيد. قال له لا يا ابني احنا ما بناخدش فلوس. قال له ده انا جاي مخصوص بالفلوس يا سيد. قال له ما بناخدش فلوس، عاوز روح اديها لهم لجنة الفقراء في المطرنية. فراح لهم في المطرنية وقال لهم يا حضرات، نعم، لما انا كنت قاعد مع الانبا أبرام ثلاث ساعات او ساعتين ونص يكلمني وقعدة حلوة. كنت قاعد مع مين؟ كنت قاعد مع الأنبا أبرام. قالوا امتى؟ قالوا من ساعتين ونص. وقالوا طب ايه وهم قاعدين يبصوا له عينهم جاحظة، قالوا بتبصوا لي كده ليه؟ قالوا طب قول وحكالي وحللي مشاكلي. قالوا له انت تعبان شوية. قالوا تعبان ازاي؟ قالوا ما ليه اللي بتقوله ده؟ قالوا بقول ايه بقول لكم الحقيقة. قالوا حقيقة ايه؟ ده الرجل القديس انتقل له خمس سنين دلوقتي، انتقل من خمس سنين وحضر للرجل اللي بيطلبه وقعد معاه وحل مشاكله مدة ساعتين، يبقى في آخرة ولا لا؟ وفي حياة أبدية ولا لا؟ وفي وجود لله كل مكان وزمان ولا لا؟ يا أحبائي، ظهور العذراء تقوية للإيمان وتثبيت للإيمان، درس لنا عن الحياة الأبدية. جاءتنا العذراء من وراء الأبدية. شوف من 1900 سنة وزيادة العذراء جت من وراء الأبد من الخلود عشان تبارك، والمعجزات اللي جرت على إيديها في الظهور تعطينا فكرة زي ما قال المسيح تمام، أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، من يمسكم يمس حدقة عين. فلنشكر الله من أجل عنايته ومن أجل رعايته ومن أجل حبه لنا ومن أجل افتقاده ومن أجل كل هذه الظهورات العظيمة. ده أنا آخر حاجة هقولها لكم، في كتاب كان طلع من قصاد البحر في المعادي، أنا كنت موجود في اليوم ده بصلي القداس، وجابوا الكتاب قلت لهم حطوه في باترينا والناس تشوف من الإزاز لألا كل واحد ياخد بركة ما تلقوش الكتاب خالص. وبعدين واحد جاء من بره راح يصور الكتاب، بص لقي الصورة فيها المسيح والعدل في الصفحة نفسها، نفس الصفحة بتاعت الكتاب تجلى فيه العذراء والمسيح. وأنا كل يوم أربع عندي قداس بعرض الصورة على الناس يمروا كده ويشوفوه، بس بروستها وحطيت في أزاز والحمد لله وكل أحسن يقولوا بركة وياخدوا الورق نفسه الصورة. فخدها واحد وسافر بها فرنسا، وأنا قال له يا ابني خد لك صورة منها وهاتها. الظهر كان مستعجل في السفر وسافر بها فرنسا وهو على وشك يرجع، وإن شاء الله كل يوم أربع هأعرض لكم هذه الصورة وفيها العذراء السلام لحيلها وفيها ربنا يسوع المسيح. الصورة مشخصة وظاهرة جدا مع الكتابة الموجودة في الصفحة، حاجة عجيبة جدا، أشياء تفوق العقل. نحن في عصر البركة. يا ابني لا تهاجر، خليك في مصر وما تكسرش قلب أبيك وأمك إلا إذا كانت دراسة عليه. ما تكسرش قلب أبيك وأمك. ده أنا واحد سافر من أبنائي في الاعتراف وبعت لي جواب قال لي كلمتين بس، قال لي أبونا بطرس نحن نشرب كوب الماء كوب دم. ده يشغلت تسعة ساعات ما تقدرش تلتفت كده. أظن هتقعد هنا تقرأ جرايد وتشرب قهوة وشاي وسائع. لا ما فيش كلام زي ده. تسعة تسعة وانت واقف على رجليك ما تقدرش تتحرك. القرش بالدم. اجتهد وذاكر واعمل اللي عليه وقول يا رب افتح لك الطريق. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى